بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية، بنين.
الشريط الثالث.
الفصل الثالث: النزاع بين أبناء الإمام فيصل ونهاية الدولة السعودية الثانية. نشاط استهلالي من خلال شجرة نسب حكام آل سعود. أولاً، أذكر أسماء أبناء فيصل ابن تركي الذين تولوا الحكم بعده. ثانياً، ما صلة النسب بينهم وبين الملك عبد العزيز. بويع بعد وفاة الإمام فيصل ابن تركي رحمه الله تعالى ابنه الأكبر عبد الله بالحكم، لكن لم يمض عام على مبايعته إلا وقد خرج أخوه سعود من الرياض غاضبا، واتجه إلى عسير رغبة في أن يساعده أميرها. فلما علم الإمام عبد الله أرسل وفدا إلى عسير ليقنع سعودا بالعودة، كما حاول أمير عسير أن يثني سعودا عن عزمه، لكن سعودا رفض ذلك وغادر عسير لامتناع أميرها عن مساعدته، متجها إلى نجران حيث رحب به رئيسها وأيده. ما موقف زعماء نجران من آل سعود؟ كما وفدت إليه فئات من العجمان وآل مرة وآل شامر، ثم اتجه إلى وادي الدواسر فازداد عدد المنضمين إليه، وقد دارت بين أبناء الإمام فيصل معارك عدة نورد منها: أولا، معركة المعتلى سنة 1283 هجرية. حدثت هذه المعركة بوادي الدواسر سنة 1283 هجري بين سعود بن فيصل وأتباعه من جهة، ضد جيش الإمام عبد الله بقيادة أخيه محمد من جهة أخرى، وقد انتصرت قوات عبد الله وجرح سعود وقتل كثير من أتباعه، فغادر سعود إلى ديار آل مرة ثم إلى جهات عمان، ثم استقر في البحرين وبدأ يستعد لاستئناف نشاطه العسكري، حيث حاول دخول الأحساء موطني القبائل المناصرة له، وقد تمكن من دخولها على الرغم من محاولات قوات أخيه عبد الله منعه من ذلك. صفحة 57. ثانيا، معركة جودة سنة 1287 هجري. عندما علم عبد الله بدخول أخيه سعود إلى الأحساء أرسل جيشا بقيادة أخيه محمد، والتقى الطرفان في مكان يسمى جودة سنة 1287 هجري، وقد انتصر سعود وأسر أخاه محمد، وبذلك سيطر سعود على شرق البلاد، مما جعل عبد الله يغادر الرياض إلى شمال نجد حاولا جمع الأنصار، لكنه لم ينجح، فاستنجد بالوالي العثماني في بغداد وعاد إلى الرياض. وعندما اقترب سعود منها غادرها عبد الله للمرة الثانية إلى بادية قحطان، فدخل سعود الرياض. الأحداث التاريخية بعد معركة جودة: أدى النزاع بين أبناء الإمام فيصل بن تركي إلى ضعف الحكم السعودي وإتاحة الفرصة للمتربصين بالدولة السعودية الثانية، فاستغل والي بغداد ذلك النزاع وجهز جيشا سيره إلى منطقة الأحساء فاستولى عليها، وبذلك خرجت من الحكم السعودي. وعندما سمع الموالون لعبد الله في الرياض بذلك ثاروا ضد سعود وأخرجوه من الرياض، فاتجه إلى الأحساء وحاول أن يخرج الجيش العثماني، لكنه فشل بالقوة العسكرية فلجأ إلى الطرق السلمية، حيث أرسل أخاه عبد الرحمن للتفاوض مع واليها حول سحب قواته من هناك، لكن تلك المفاوضات فشلت، فغادر سعود الأحساء إلى الأفلاج حيث انضم إليه سكان جنوب نجد، وجرت معارك بين الأخوين عبد الله وسعود، نتج عنها دخول سعود الرياض للمرة الثانية. أما عبد الرحمن بن فيصل فقد عاد من بغداد بعدما فشلت مفاوضاته مع الوالي العثماني، وعندما وصل إلى العقير انضم إليه المؤيدون فحاصر الهفوف، لكنه لم يستطع دخولها لوصول الإمدادات من بغداد لمساعدة حاميتها على الصمود. فعاد عبد الرحمن إلى الرياض، وبعد أيام من وصوله توفي أخوه سعود فحل محله في الحكم. وبعد فترة من الزمن ساءت العلاقة بينه وبين أبناء أخيه سعود الذين غادروا إلى الخرج، وقد تمكن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن من إقناع عبد الرحمن بالتنازل عن الحكم لأخيه عبد الله الذي تحسن موقفه العسكري مقارنة بموقف أخيه عبد الرحمن. صفحة 58. ثالثا، الصراع بين أبناء الإمام فيصل وأمير جبل شمر. كان المستفيد الأول من النزاع الذي حدث بين أبناء الإمام فيصل أمير جبل شمر محمد بن عبد الله بن رشيد، الذي كان يراوده طموح لحكم نجد على حساب منافسيه من آل سعود. كان أول احتكاك غير ودي بين الإمام عبد الله بن فيصل والأمير محمد بن رشيد سنة 1293 هجرية، عندما حاول الإمام مساعدة آل عليان زعماء بريدة السابقين ضد آل مهنا المنافسين لهم. لذلك استنجد حسن بن مهنا بالأمير محمد بن رشيد فهب لنجدته، ومن هنا بدأ التحالف بين حسن بن مهنا ومحمد بن رشيد. أما الاحتكاك الثاني فقد حدث سنة 1299 هجري، عندما حاصر الإمام عبد الله بلدة المجمع فاستنجد أهلها بالأمير محمد بن رشيد فهب لنجدتها ومعه حليفه حسن مهنا. وعندما اقترب منها ابن رشيد اضطر الإمام عبد الله إلى فك الحصار. وبعد ذلك بعامين حاول الإمام إعادة تلك البلدة إلى طاعته، فهب لنجدتها ابن رشيد وحليفه حسن بن مهنا، وقد دارت بين الطرفين معركة أم العصافير عام 1301 هجري التي انتصر فيها محمد بن رشيد، وبذلك ثبت مركزه أكثر من ذي قبل في إقليمي الوشم وسدير. وفي عام 1305 هجري دخل أبناء سعود ابن فيصل الرياض، أين كانوا؟ وقبضوا على عمهم عبد الله وتولوا مقاليد الأمور فيها. فكان عمل أبناء سعود بن فيصل فرصة لمحمد بن رشيد لتوسيع نفوذه، حيث اتجه إلى الرياض بحجة الدفاع عن الإمام الشرعي. وحينما اقترب منها خرج إليه كبار البلدة واتفقوا معه على إخراج أبناء سعود من الرياض على أن يدخلها بدون قتال. وبعد دخوله أخرج الإمام عبد الله من السجن وعين سالم بن سبهان أميرا على الرياض، ثم عاد إلى حائل ومعه الإمام عبد الله وأخوه عبد الرحمن. وبذلك أصبحت العاصمة السعودية تحت نفوذ الأمير محمد بن رشيد. أما سالم بن سبهان فقام بقتل ثلاثة من أبناء سعود بن فيصل بعد بضعة أشهر من توليه إمارة الرياض، وذلك بإيعاز من محمد بن رشيد. ولما ضجت الأسرة السعودية من عمل ابن سبهان أظهر محمد بن رشيد غضبه من ذلك الفعل، فعزل ابن سبهان من منصبه. وبعد مقتل أبناء سعود بن فيصل اطمأن الأمير محمد بن رشيد إلى وضعه في نجد، ولم يعد في حاجة إلى تحالفه مع حسن بن مهنا، ولهذا بدأت سياسته تتغير تجاهه وبدأت بينهما الخلافات. فتحالف حسن بن مهنا مع زامل بن سليم أمير عنيزة، فأصبحت القصيم متحدة ضد محمد بن رشيد. وفي عام 1307 هجرية أذن الأمير محمد بن رشيد لعبد الله بن فيصل وأخيه عبد الرحمن بالعودة إلى الرياض، فتوفي عبد الله بعد يومين من وصوله. وقد خشي محمد بن رشيد أن يستعيد عبد الرحمن نشاطه، صفحة 59، فعين سالم بن سبهان رئيسا للحامية في الرياض. ولما تأكد عبد الرحمن بن فيصل أن ذلك تمهيد للتخلص منه قام بالقبض على ابن سبهان. فلما علم محمد بن رشيد بذلك اتجه إلى الرياض، وعندما اقترب منها خرج إليه وفد عام 1308 هجرية برئاسة محمد بن فيصل وعضوية عبد العزيز بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من أجل التفاوض مع ابن رشيد، وتم الاتفاق على أن يكون عبد الرحمن بن فيصل إماما للعارض والخرج
على أن يطلق الإمام عبد الرحمن سالم بن سبهان مقابل إطلاق ابن الرشيد لمن كان عنده من آل سعود، ولعل مما دفع محمد بن رشيد لقبول هذا الاتفاق انشغاله بقوة القصيم التي اتحدت ضده، فعاد إلى حائل وأقام بها شهرا، ثم خرج لمحاربة أهل القصيم، فالتقى بهم في المليداء سنة 1308 هجرية، وانتصر عليهم في تلك المعركة. أما الإمام عبد الرحمن فقد توجه بأتباعه لنجدة أهل القصيم، لكنه تأخر في سيره، فبلغه خبر هزيمة أهل القصيم وهو في الطريق، فعاد إلى الرياض، ثم غادرها إلى قبيلة العجمان وآل مرة، على أن ذلك لم يكن نهاية نشاطه العسكري ضد محمد بن رشيد، فقد هاجم بلدة الدلم وانتزعها من رجال محمد بن رشيد، ثم اتجه إلى الرياض ودخلها. وما أن علم محمد بن رشيد بتحركات الإمام عبد الرحمن حتى جهز جيشا واتجه لمحاربته، فالتقى الطرفان في معركة حريملاء سنة 1309 هجرية، فانهزم الإمام عبد الرحمن، وكانت هذه المعركة آخر معركة قادها حكام الدولة السعودية الثانية، فكانت بمثابة نهاية تلك الدولة. متى بدأت تلك الدولة ومن مؤسسها؟ صفحة 60. رابعا، أسباب سقوط الدولة السعودية الثانية. 1. الخلافات التي نشبت في البيت السعودي للوصول للحكم بصفة عامة، وبين أبناء الإمام فيصل بن تركي بصفة خاصة. 2. الغزوات الخارجية التي قام بها حاكم مصر محمد علي باشا على الأراضي السعودية، وما خلفته من دمار في كثير من المدن السعودية. 3. بروز إمارة آل رشيد في جبل شمر كقوة جديدة في وسط الجزيرة العربية، واستغلالها الظروف بتوسيع نفوذها في نجد كلها. 4. ضعف الموارد المالية للدولة السعودية الثانية بسبب القحط الذي أصاب البلاد في تلك الفترة، وبسبب الغزو الخارجي للبلاد الذي ألحق الدمار في المحصولات الزراعية. 5. انفصال بعض أمراء المناطق وشيوخ القبائل عن الدولة السعودية الثانية مستغلين الظروف والخلافات التي وقعت في البيت السعودي. 6. تذمر أهالي نجد ونفورهم بسبب كثرة الحروب والمنازعات التي كلفتهم كثيرا من الأنفس والأموال وأوجدت حالة من التذمر وعدم الاستقرار. 7. سيطرة الدولة العثمانية ممثلة في والي العراق على المنطقة الشرقية من البلاد مستغلة أوضاع الدولة السعودية الثانية المتردية. صفحة 61. الفصل الرابع، بعض الملامح الحضارية للدولة السعودية الثانية. أولا، إدارة الحكم. كانت البلاد مقسمة إلى مناطق إدارية ترتبط بالحكومة المركزية ما عدا جبل شمر، فقد تمتعت بنوع من الاستقلال الذاتي في عهد الإمام فيصل بن تركي، مثل القيام بغزوات خاصة بتلك الإمارة في شمال شبه الجزيرة واحتفاظها بزكاة البلدان التابعة لها إداريا. ولعل سبب ذلك ما كان يوجد من علاقة خاصة وصداقة حميمة متميزة بين الإمام فيصل وعبد الله بن علي بن رشيد، من وضع أساس إمارة آل رشيد. ثانيا، الشؤون العسكرية. تتشابه الدولة السعودية الثانية مع الدولة السعودية الأولى من حيث قيادة الجيش وطريقة تكوينه، لكن غزوات الدولة السعودية الثانية كانت أقل من غزوات الدولة السعودية الأولى، وكانت في معظمها ضد زعماء في جهات تابعة للدولة رسميا. أما الأولى فكانت غزواتها كثيرة وموجهة إلى قوى خارج نفوذها. ثالثا، الشؤون المالية. تتشابه الدولة السعودية الثانية مع الدولة الأولى في مصادر الدخل ووجوه الإنفاق، لكن الدولة الأولى كانت أكثر دخلا من الثانية لاتساع رقعتها وكثرة غزواتها الناجحة. رابعا، الحياة العلمية. استمر الاهتمام بالتوحيد والعقيدة في عهد الإمامين تركي وابنه فيصل، كما حظيت علوم اللغة العربية باهتمام وعناية أكثر من الدولة السعودية الأولى، وظهرت كتابات شعرية ونثرية، وازدهر الشعر العامي ازدهارا عظيما، وبرز شعراء من أفراد الأسرة السعودية وغيرهم من زعماء القبائل وأمراء المناطق، وكان يوضح كثيرا من الأحداث السياسية والاجتماعية، وكان من أشهر العلماء والقضاة في الدولة السعودية الثانية عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد اللطيف وعبد الله بن عبد الرحمن أبو الطين وحمد بن عتيق. صفحة 63. أسئلة الباب الثالث. السؤال الأول: أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ فيما يأتي. ألف: بدأ تركي بن عبد الله في تأسيس دولة سعودية متخذا من الدرعية مركزا لنشاطه. ب: وضع الإمام فيصل بن تركي أساس إمارة آل رشيد. جيم: بويع الأمير سعود بن فيصل بالحكم بعد وفاة والده. دال: عندما استتب الأمر للإمام فيصل في نجد أرسل مطلق المطيري إلى شرق البلاد لاستعادتها. ها: تمكن الأمير عبد الرحمن بن فيصل من تخليص الوقوف من قبضة الأتراك. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يأتي. ألف: كان أول من حاول إقامة دولة في نجد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى هو بن حسين مشاري بن سعود محمد بن مشاري بن معمر تركي بن عبد الله. ب: عندما انسحب حسين بيه بأكثر قواته من نجد استأنف الإمام تركي نشاطه فانطلق من بلدة بن حسين الحائر برماء الحلوة. جيم: استعاد الإمام تركي بن عبد الله الرياض بعد استسلام الحامية المصرية الموجودة فيها سنة بن حسين 1244 1240 1251 هجري. دال: عندما حاول الإمام عبد الرحمن استعادة بلدة المجمع إلى طاعته دار بينه وبين ابن رشيد وحليفه ابن مهنا معركة في بين قوسين حريملاء المليداء أم العصافير. السؤال الثالث: أذكر السبب بما يأتي. ألف: دخول معظم بلدان نجد تحت حكم الإمام تركي بدون قتال. صفحة 64. ب: عدم محاولة الإمام تركي ضم الحجاز. جيم: نفور سكان نجد من خالد بن سعود وعدم تعاونهم معه. دال: انسحاب قوات محمد علي من الجزيرة العربية سنة 1256 هجري. ها: اتجاه فيصل بن تركي إلى جبل شمر بعد مغادرته مصر. السؤال الرابع: رتب الأحداث التاريخية الآتية حسب وقوعها: معركة أم العصافير، معركة عين جودة، معركة حريملاء، معركة المعتلى، معركة المليداء. السؤال الخامس: قارن بين الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية من حيث اتساع مساحة الدولة، العاصمة السياسية، النظام المالي. صفحة 65. الفصل الدراسي الثاني، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية، الباب الرابع: المملكة العربية السعودية. صفحة 66. الفصل الأول: الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود من 1293 إلى 1373 هجرية. أولا: نسبه ومولده ونشأته. هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد بن سعود، راجع شجرة نسب حكام آل سعود، ولد في الرياض سنة 1293 هجرية. نشأ في كنف والده وتعلم القراءة والكتابة ودرس القرآن الكريم وأصول العقيدة الإسلامية، واكتسب مهارات الفروسية منذ سن مبكرة مثل الرماية وركوب الخيل، وقد طور معارفه من خلال مجالسة الأمراء والقادة والعلماء. كان أول إسهام لعبد العزيز في المجال السياسي خروجه مع عمه محمد بن فيصل والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف لمفاوضة الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد عندما حاصر الرياض. متى كان ذلك؟ عاش عبد العزيز مع والده الفترة الصعبة في الرياض، ثم انتقل معه إلى بادية العجمان وآل مرة بعد معركة المليداء. من كان أطرافها؟ فمارس حياة الصحراء القاسية، مما زاد من رصيد تجاربه القيادية. أرسله والده إلى حاكم البحرين ليطلب منه الموافقة على إقامة نساء وأطفال الأسرة السعودية في بلده كما انتقل مع والده إلى قطر، وكانت الكويت آخر محطة استقر فيها الشاب عبد العزيز بعيدا عن مسقط رأسه ومركز حكم أسرته، وكان عمره حوالي 17 عاما. كان عبد العزيز على اتصال مباشر بحاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح، يتردد على مجالسه ويستمع إلى الأحاديث السياسية والاجتماعية التي تدور في مجلسه حول الأحداث العالمية والأطماع الاستعمارية التي تتربص بمنطقة الخليج العربي، كما جالس الزعماء والقادة وممثلي الحكومات الأجنبية في الكويت. فكانت الكويت المدرسة السياسية الأولى التي نهل من معينها الشاب عبد العزيز، فكان دائما ما يربط بين الأحداث التي تدور في أطراف الجزيرة العربية وما يدور داخلها حيث ملك آبائه وأجداده. وقد نشأت بين الشيخ مبارك الصباح والإمام عبد الرحمن الفيصل علاقة مودة وصداقة وتعاون، فأثارت هذه العلاقة عدو الأسرة السعودية عبد العزيز ابن رشيد، حيث أخذ يعد العدة لاحتلال الكويت بسبب تعاون حاكمها مع آل سعود. فأكثر ابن رشيد من التحرش بالكويت، مما اضطر الشيخ مبارك إلى حشد قواته لوضع حد لتحرشات ابن رشيد. المحاولة الأولى لاستعادة الرياض سنة 1318 هجرية. خرج الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت ومعه الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز وزعماء القصيم وعدد من زعماء القبائل على رأس قوات متجهين إلى نجد لمحاربة عبد العزيز بن رشيد. وعندما وصلت القوات إلى الشوكي اتجه عبد العزيز نحو الرياض بقوة صغيرة، حيث دخلها وحاصر عجلان عامل بن رشيد في قصر المصمك، لكنه اضطر إلى مغادرتها عندما علم بهزيمة الشيخ مبارك الصباح ووالده وزعماء القصيم أمام ابن رشيد في معركة الصريف سنة 1318 هجرية. فكان هذا أول عمل عسكري يتولى عبد العزيز بن عبد الرحمن قيادته. ثانيا، استعادته الرياض وبداية حكمه. ألح عبد العزيز على أبيه ليسمح له باستعادة حكم أسرته، فوقف الإمام عبد الرحمن ضد رغبة ابنه لأنه فقد الأمل، وخوفا على ابنه من عدوه الذي يفوقه في العدد والعدة. أما مبارك الصباح فقد تحمس لتحرك عبد العزيز العسكري رغبة في تخفيف ضغط ابن رشيد على الكويت، ومع التصميم نجح عبد العزيز في إقناع والده على بدء نشاطه ضد ابن رشيد. فخرج من الكويت ومعه عدد من أقاربه ومؤيديه لا يتجاوز عددهم 40 رجلا، واتجه إلى جهات الأحساء، فانضمت إليه فئات من العجمان وآل مرة وسبيع والسهول، وبدأ يغزو القبائل المؤيدة لابن رشيد. أما ابن رشيد فقد أدرك خطورة نشاط عبد العزيز بن عبد الرحمن، فبذل جهودا لدى العثمانيين أسفرت عن منع كل من تعاون مع عبد العزيز من دخول بلدان الأحساء، ورأى المنضمون إليه ما سوف يتعرضون له، فانفضوا من حوله ولم يبق معه إلا حوالي 60 رجلا، فتوجه بالجميع إلى جهة يبرين في الربع الخالي، وحاول والده إقناعه بالعودة إلى الكويت بعد أن رأى تخلي القبائل عنه، إلا أنه صمم على مواصلة جهوده في استعادة ملك آبائه وأجداده. وقد اقتنع عبد العزيز بأنه لا بد أن يقوم بعمل جريء يكلل عمله بالنجاح. توجه عبد العزيز برفاقه من الربع الخالي قرب يبرين إلى الرياض، فوصل إلى أبو جفان في أول أيام عيد الفطر الأول من شهر شوال سنة 1319، وكان يسير ليلا ويكمن نهارا. لماذا؟ وفي ليلة الخامس صفحة 68 من شوال وصل إلى مكان يسمى ضلع الشقيل، وهو مكان نزل فيه الملك عبد العزيز عند استعادته الرياض، ويسمى اليوم مناخ الملك عبد العزيز، يقع على الطريق الدائري الجنوبي لمدينة الرياض. انتهى. قرب الرياض، وهناك وضع عبد العزيز خطة لدخولها تدل على براعته القيادية، حيث قسم رجاله ثلاث مجموعات، الأولى ترابط عند الإبل في ضلع الشقيب حتى الصباح، والثانية بقيادة أخيه محمد تكمن في إحدى مزارع البلد تنتظر أوامره، أما الثالثة فيقودها بنفسه إلى داخل الرياض سيرا على الأقدام. وعند وصوله البلد دخل ورجاله بيتا مجاورا لبيت عجلان عامل بن الرشيد على الرياض، واستدعى أخاه محمدا ومن معه، فلما وصلوا إليه طلب منهم البقاء في ذلك البيت، وتسلق عبد العزيز ورفاقه إلى بيت عجلان الذي كان نائما في قصر المصمك مع رجال الحامية، ثم التحق بعبد العزيز أخوه محمد ورفاقه، صفحة 69. وانتظر الجميع خروج عجلان من المصمك في الصباح، وعندما خرج انقض عليه عبد العزيز ورفاقه بالهجوم، وقد حاول عجلان العودة إلى داخل القصر، لكن المهاجمين تمكنوا من مداهمة بوابة القصر وقتله مع عدد من أتباعه، وأجبر الباقون من رجال الحامية على الاستسلام، ثم نودي في البلدة بأن الحكم لله ثم لعبد العزيز، فاندفع أهلها مرحبين بحاكمهم الجديد لماذا رحبوا به. وبذلك نجح عبد العزيز في خطوته الأولى من مسيرة توحيد البلاد. وبعد أن استتب الأمر لعبد العزيز في الرياض، شرع في إعادة أسوارها المهدمة، كما أرسل إلى أبيه ومبارك يبشرهما بانتصاره، ويطلب منهما نجدة بقيادة أخيه سعد على وجه السرعة. ضم جنوب نجد. بدأ الملك عبد العزيز نشاطه العسكري بعد استعادة الرياض بالمنطقة الجنوبية من نجد لعدة أسباب، منها 1- بعدها عن مركز ابن رشيد وضعف سيطرته عليها. 2- تأمين مواقعه الخلفية عند التحرك لتوحيد شمال نجد وغربها. 3- تأييد معظم سكان تلك المناطق لآل سعود. وجد عبد العزيز من سكان تلك المنطقة الاستجابة والتعاون، فدخلت تحت حكمه الخرج والحوطة، صفحة 70، والحريق والأفلاج حتى بلغ وادي الدواسر. ولما علم ابن رشيد بذلك أخذ يتنقل من بلدة إلى أخرى لاستمالة بعض القبائل إليه، لكنه لم ينجح في مسعاه، فانتقل إلى بلدة حفر الباطن. أما عبد العزيز فخرج من الرياض إلى جنوب نجد لاستدراج خصمه ابن رشيد في معركة هناك. فلما علم ابن رشيد بتحرك عبد العزيز اتجه إلى إقليم الخرج، فعسكر في بلدة نعجان، ثم أخذ يغير على الدلم محاولا الاستيلاء عليها، فكمن عبد العزيز داخل تلك البلدة دون علم ابن رشيد. ولما هاجم ابن رشيد البلدة فوجئ بوجود عبد العزيز ورجاله، فانسحب إلى مركزه في نعجان، ثم سار في أثره الملك عبد العزيز بقواته، حيث دارت بين الطرفين اشتباكات غير حاسمة أظهرت لابن رشيد قوة خصمه، فانسحب من ذلك الإقليم ليلى. وبذلك كانت أول مجابهة عسكرية مباشرة بين الطرفين نصرا لابن سعود على خصمه ابن رشيد. ضم الوشم وازدير. شجعت الملك عبد العزيز الانتصارات التي حققها على ابن رشيد في جنوب نجد بالزحف نحو المناطق الواقعة شمال الرياض، فبدأ التحرك السعودي نحو إقليمي الوشم وازدير. ومع أن كل من عبد العزيز وابن رشيد قد توجه إلى هذين الإقليمين، فإنه لم تحدث بينهما مواجهة عسكرية، بل اقتصر الأمر على اشتباكات بين حاميات ابن رشيد وسرايا ابن سعود، نتج عنها دخول الإقليمين تحت حكم الملك عبد العزيز ما عدا بلدة المجمع.
نهاية الوجه الأول.